السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد محمود القواسمي أبو سميع من قرية فركوسيا قضاء الخليل، وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذا اللقاء. عمي أبو سميع، الآن راح أسألك الله يخليك، راح أسألك الآن عن رموز القرية. رموز القرية اللي أنا بقصد فيهم اللي هم وجهاء المعروفين في القرية، اللي كانوا بيصلحوا ذات البين وبيطلبوا أيادي العرايس عندكم في القرية في البلد. مين تتذكر من هذول الوجوه اللي
القرية؟ يعني كان
كباركوا. نعم،
عمي اللي اسمه محمد حسين عثمان.
محمد حسين، نعم.
رضوان أحمد.
رضوان أحمد.
عبد الفتاح العبد.
عبد الفتاح
العبد. نمر حسين.
نمر حسين، نعم.
يعني هذول الاختيارية، يعني هذول اللي كانوا.
نعم. طيب برضه هذول، يعني محمد حسين من القواسمي ورضوان من القواسمي،
كلهم قواسمي.
طب من خشان مين كان كبير يعني من وجوههم؟
خشان كان اللي هو المختار راغب.
راغب
أحمد الحج.
نعم.
ومحمد عثمان.
نعم.
إبراهيم حسن.
نعم.
أكيد.
طيب تفضل.
اللهم صل على محمد. أنا ثلاثة أربعة تقريباً.
يعني كان في هناك أشخاص مشهورين في الشعر والزجل عندكم في البلد؟
لا لا،
ما كانش في حدا. طب أشخاص
معظمها أمية، ما في حدا
بقرأها. قادة عسكريين مثلاً في البلد كان حدا مشهور؟
لا ما كان
فيش. شيوخ أزهريين؟
في واحد من بلدنا اسمه محمود محمد جبريل.
نعم.
كان مع الجيش البريطاني في غزة.
نعم.
عسكري شرطة.
نعم.
هذا اللي بذكره. هو عبد العزيز أحمد الحج، هذول اثنين.
كانوا في الجيش البريطاني.
كانوا مع الشرطة في الرملة، كانوا يداوم.
طيب بعد ما انتهوا التحقوا في الدفاع عن القرية هذول الأشخاص؟
لا، بالقرية وقت لما كان يعني ب48 صار الحرب. فرض علينا كل عشيرة برودة، كان برودة برشوت.
طيب احنا راح نحكي عن هذا الموضوع. في موضوع. طيب هل عندكم كان اشخاص يعني كملوا تعليم شيوخ ازهريين او اطباء او كتاب في القريه؟ ما كانش
موجود. نعم. في بلدنا ما كانش فيها مدرسه.
نعم.
وكانوا يروحوا على كل الصافي يدرسوا.
نعم.
في شباب قبل يعني ابن عمي له اسمه عبد الله عبد العزيز.
نعم.
حسن محمد عبد الله، شعبان محمد مسلم.
نعم.
هذول اكبر منا سنا. محمد عبد الفتاح.
نعم.
هذول كانوا يعني أكبر من السنة ودرسوا لغاية يعني تقريبا الصف السادس الخامس، يعني هيك عبارة عن يعني تسليك أمور.
نعم.
ما فيش منهم لا مدرس ولا شيخ أزهري ولا يعني ما طلعوش لبرا يعني يوصلوا التعليم.
نعم. طيب كان لما يصير عندكم مشكلة مثلا أو مشادرة في البلد عمي أبو سميع، وين كنتوا تشتكوا على بعض أنتوا في البلد؟
يعني الشكاوى هاي المشاجرة بسيطة، وكان بين الأقارب مع بعضهم.
هذا
اختياري اللي قلت عنهم، يجمعون بالحارة.
نعم.
وكل واحد يعني يقص حجته، اللي عليه الحق يقولوا أنت عليك الحق، أنت مستوعب عليك ما بصيرش، يعني هذا ابن عمك قرابتك جارك مثلا.
نعم.
أنت مش لازم تعمل هيك، أنت المخطئ. يعطوه يعني هذا ويصلحوه مع بعض.
نعم. طب ما كانش يعني ما كنتوش تضطروا تروح لمراكز بوليس مثلا؟
اضطروا يروحوا لبيت جبرين، كان فيها مركز.
أيوة.
الجيش البريطاني.
نعم.
الحكومة البريطانية.
كان في مركز
هناك. كان في مركز ويروحوا هناك.
نعم.
يشتكوا.
عمرك رحت وصلتوا هذا المركز انت؟
لا، انا شفته بالهجرة بعد ما طلعنا لل 48.
نعم.
لما طلعنا احنا طلعنا على بلد اسمها رعنة اللي هي هذا دار خاطر.
نعم.
احنا هذول بكون اخوال ابوي. من البلد الشرقي طبعا. ليلة ما هجمت علينا اليهود، أول ليلة رمضان بذكرها مع السحور.
إحنا راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل كامل عمي على
القسم
التالي. طيب الآن سؤالي لك، زيارتك للمدن الفلسطينية قبل النكبة، قمت بزيارات، تذكرت أن زرت الرملة؟
رحت مع الوالد
الرملة،
روع الرملة وعلد
علد
وعيافة، رحت من أجل العلاج يعني.
العلاج.
نعم. أما اللد والرملة كان أبوي يروح يعني يتسوق ويشتري حلال بي حلال.
نعم.
شايف كيف؟ وكان يأخذني معه.
شو الطرق
اللي برضو جيت على غزة؟
برضو
نفس الشيء يعني، كان يأخذني معه الوالد.
طب أنت كنت تروحوا على اللد والرملة بالدواب ولا كنت تروحوا على؟
كنا نركب أحيان بالدواب طبعاً، في أوقات بالدواب وكان بالسيارة.
نعم.
القسطيني هاي من غربي بلدنا.
نعم.
كان يقف على الطريق ويطلع على الرمل يعرضه. نعم. معظم الأحيان على الدواب وعلى المشي.
نعم. طب زيارتك لهذه المدن كانت للعلاج وللتجارة يعني؟
نعم، كان أبوي يعني يروح مثلا بده يبيع حب قمح شعير، ينزل مثلا من البقر من الغنم يبيع، شايف كيف؟ أروح معه.
طب أكثر مدينة لفتت انتباهك في المدن هاي اللي زرتها أنت؟ ما زالت يعني في في خيالك؟
نعم.
شو أكثر مدينة يعني بليت تتذكرها كثير؟
والله هي تقريبا يعني هي مش كثير أنا أروح، هي مرة مرتين يعني، شايف كيف؟
أيوة.
يافا جيتها طبعا بسبب المرض، المرض
ما رحتوا على البحر؟
البحر يا مكان بحد المستشفى يعني.
أيوة.
في البحر.
نعم نعم.
يعني المستشفى كان قريب من تل أبيب.
نعم.
ما بين يافا وتل أبيب، تل أبيب يعني مش بعيد عن يافا. يعني نقول حي من أحياء يعني، زي الحي الجنوبي زي الجامعة.
نعم.
يعني قريب من تل أبيب ويافا تقريبا متلاصقة مع بعض.
نعم. طيب الآن سؤالي لك في موضوع الموروث الاجتماعي، ونتكلم عن شهر رمضان. عمي أبو سمير، شهر رمضان عندكم في البلد؟
شهر رمضان يا سيدي من بداية رمضان طبعا.
نعم.
عندنا العادة يعني محترم وكويس. أول ليلة رمضان قبل الوقت بنص ساعة الثمان تقريبا، الشو موجود عندك بهالبيت، تحمل صحن طبيخ ترضي فيه الكلب، شو طبخين مهما كان نوع يعني، ليش أسميه لك؟
نعم.
الموجود عندك تأخذه وتروح على الحارة اللي المضارع.
نعم.
يحط هناك ويتجمعوا، ودائماً هذا يعني وقت الأذان يطلع واحد طبعاً، الشمس البحر يكون قبالنا يعني واضح، يظل يطلع على الشمس تقف في البحر، يعتبر إنه يعني حكم الوقت.
أيوة.
يأذن.
كان يأذن عندكم؟
كان يأذن واحد يطلع على السطح يأذن.
مين هو اللي كان دائما يأذن؟
واحد من هالموجودين، أو كان يجي واحد من تل الصافي.
أيوة.
يأذن لهم أو. نعم. واحد من أهل البلد ويبلشوا يفطر، شايف كيف؟ بعد ما يفطروا طبعا يكون عندهم مثلا شو الحلويات وهذاك الوقت.
أيوة.
يا هريسة يتوعوا من في البيت يعني.
نعم.
شغلات او حلويات او شاي قهوه يعني هالطريقه هاي.
طب انتم ما كانش عندكم يعني ساعات يعني تعتمدوا عليها؟
ما في ساعات
الا على غروب الشمس في البحر.
غروب الشمس. نعم.
تشوفوها لما تغرب في البحر؟
يعني بقول لك بلدنا على التل مرتفع.
نعم.
يعني كان مقابل للبحر ويشوف البحر، يظل يطلع السطوح فوق على العالي. يظل ينظر تتقص الشمس في البحر يعني تختفي.
طب انتوا عاده
يعتبر انه يعني حكم الوقت ابدا.
نعم. طب انتوا عاده الافطار كانت انه الكبار بياخذوا كل واحد صحنه وبروحوا يفطروا مع بعض؟
اي واحد مش كبار يعني، اي واحد من ال يعني.
بس الرجال؟ لا مش النساء.
لا الرجال بس.
طب الاطفال كانوا يخرجوا معهم ايضا ولا لا؟
الاطفال مش كلهم يعني، الطفل يعني كل فوق يعني رجل بس 12 15. يعني هذا، اما الصغار هذول في البيت عند والدته واخواته.
طيب كل القرية كانت تكون بهذا المكان ولا ده خشان لوحده وده الجواس لوحده؟
الناس بتبع حارتهم لمضافتهم.
ايوه. بالحارة بك.
نعم.
طيب بالنسبة للسحور، على ايش كنت تعتمد بالسحور؟
السحور من هالموزد شو بكنا؟
لا مش قصد الطعام انا.
شو لا؟
كيف كنت تعرف انه الان يعني موعد السحور والان الان يعني
السحور يا سيدي؟ زي ما تقول في نجمة السماء.
نعم.
نجمة الصبح.
نعم.
تطلع عليها في البطالة واضحة يعني انه هذا يعني الوقت. موجبها السحر، شايف كيف؟ ويتوكل على الله. اقول لك على البركة.
طب ما كانش في سحراتي مثلا يطبل مثلا؟
يطبل؟ لا لا ما فيش.
ما كانش فيه سحراتي. صلاة التراويح كانت موجودة عندكم في البلد؟
ما لا قليل.
مش موجود صلاة التراويح. طيب في اخر يوم في رمضان هل النساء بيبدأوا بعمل كعك العيد وحلويات العيد؟
كانوا يساووا الكعك والزلابية، هاي الزلابية مع السكر اللي مطبق.
نعم.
كيف؟ هاي كانوا يسووها.
طب صلاة العيد؟
يروحوا عن أرواح الأموات، يروحوا على التربة يزوروا أمواتهم، كل واحد يزور المتوفى، أبوه وعمه ووالدته وأبوه، يعني المهم يروحوا.
نعم.
وبعدين يروحوا يسلموا على بعض طبعاً.
طب صلاة العيد كانوا يصلوها في البلد؟
يصلوها طبعا، يطلعوا برا على البيادر.
على البيادر. نعم.
يطلعوا يصلوا الرجال، شايف كيف؟ وبعدها يسلموا على بعضهم.
نعم.
ومن ثم يروحوا على الحارة اللي هي المضافة يعني. يقعدوا يشربوا قهوة هل موجود شيء، وبعدين كل واحد يقوم على بيته اللي له أخت اللي له أخ اللي له كذا، يعني يروح يسلم مع بعض ويجمع لبعض.
طيب شو برنامج الكبار قلت لي انت بعد ما يصلوا العيد يزاوروا كلياتهم؟
كان يزاور طبعا.
طب يصير عمليات ذبح للخرفان انكم يذبحوا يوم العيد؟
عنده يذبحوا ويغدي اولاده يعني يتغدوا.
نعم. الاطفال كانوا يلبسوا ويشتروا ملابس جديده؟
يشتروا لهم من السوق، ينزل على الفلوجه السوق يشتروا له مثلا
نعم
لباس ويلبس يوم العيد، هو الرجال يعني كل واحد يلبس اللي عنده.
طب بعيد الأضحى عمي أبو سميح كان بيفرق يعني بيفرق عيد الأضحى عن عيد الفطر؟
عيد رمضان عيد الأضحى أعتقد فيه يعني أكثر شيء ذبائح اللحوم.
نعم
يعني كالعادي حاليا يعني.
نعم نعم. طب نتكلم عن المولد النبوي، هل كان يحتفلوا في عيد المولد النبوي ولا ما كان؟
لا المواسم هاي نصيحة لأنه عن جهل يعني
ما كان يعرف المواسم،
فيش يعني مواعيد اللي يعرفوا أنه هذا موعد مثلا ميلاد الرسول عليه السلام وشغلات يعني.
ولا احتفالات النبي موسى ولا النبي روبين ولا النبي صالح؟ هل كانت
هاي كانوا يروحوا من عندنا
من عندكم؟ وين يروح على يافا؟
نعم النبي روبين هذا كان يروح يعني.
نعم
كيف في على الرمل واللد هذول؟
ايوه
يعني زي ما تقول
كان عندكم ناس
يروحوا. تقول للمرأة لجوزها يا بتروبني يا بتطلقني.
ايوه يعني هي بتروح اني قصدي تاخذها
تروح تدورها روبين هي بتطلعها يعني خلاص تروح تدور
كان يروح هون
هي بتروح اني بتطلعها.
ما الخميس البيض مر عليك خميس البيض؟
خميس البيض نعم. خميس البيض يا سيدي شهر الخميس بيجي يعني بدي اقول لك بداية الصيف شهر 4 شهر 5 شايف كيف؟ طبعا هناك في عندنا يعني كل بيت فيه دجاج دواجن.
نعم
من البيض هذا تلاقيها محوشت لها 30 40 بيضه.
نعم
بيجوا بسلقوه يا اما بحطوا عليه قشر بصل بصير احمر.
نعم
يا اما من العشب بصير اخضر.
نعم
بحطوا عليه من هالعشب بسلقوه يا احمر يا اخضر.
ايوه
هو احنا الصغار هذول بذكر شو يعني شغلتنا؟ نروح ناخذ لنا 4-5 بيضات ونطلع في الشارع برا.
أيوه.
يجوا هالصبيان والولاد نصير ايش؟
يتفاجئ.
يتقامش يحط البيضة في ايده هيك يخلي راسها مبين هذا يجي يطبخها. إذا انكسرت بيضتك ياخذها يعني يختلف معنا.
أيوه.
إذا تنكسر بيضته يربح.
نعم.
يعطيها للثاني.
نعم.
هذا اللي كان.
أيوة.
بعدين بالنسبة للحلال البقر والغنم يقولوا لها المدري هي زي صبغة حمرة هيك يروحوا يجيبوا يذوبوها شوية ويجيب لرأس النعجة ولا الخروف ولا البقرة يحطوا على رأسها يدخلوها شوية مغروح يقول المدري
هذا بنفس العيد يعني؟
بنفس لا هذا يعني خميس.
ايوه
خميس البيض وفي خميس لموات هذا خميس لموات طبعا يسوي مطبق وزلابي يوزع نروح لموات.
نعم. طب الان راح نتكلم عن طقوس الزواج عمي ابو سميح في بلدكم. كيف كانت العاده عندكم يعني هل كانت تروح جاهله بيت العروس ولا؟
والله يعني معظم الناس ما فيش كان يتزوج من خارج البلد يعني من الداخل. يعني اللي ابن عمه واللي ابن خاله واللي ابن اخته شايف كيف؟ يروح مثلا ياخذ له 2-3 اقارب او مرته وعيلته يعني شايف كيف؟ يروح النسوان اولا ينقد العرس الشاب ما يشوف ولا يشوف.
نعم
خلص على معرفة أمه وأبوه وأكثر شيء النسوان يعني في الأول.
نعم
يروح النسوان سنتين ويقول نقدت تنقد
ينقدوا
تقعد مع العروس تحكي معها تشوف شعرها تشوف شكلها جريها يعني تفقدها مضبوط.
نعم
كيف وتروح تعطي مين للعريس
طيب.
النهاية البنت فلان هيك صفت وهيك صفت وهيك صفت وبعد هيك عبس طيب. يقولوا خلاص إذا أنتم شايفينها منيحة توكل على الله يروحوا يخطبوها.
طيب تروح جاهة يعني؟
تروح جاهة من نفس العيل يعني هم
يعني كم شخص يروح
يعني؟ 2-3 بس في البداية.
أيوه
مثلا يروح على الأخ سعيد أبو إيش
أبو المنتصر
أبو المنتصر يجي عنده بنت أنا بدي أخطبها أبو المنتصر الله يمسيك بالخير أو صبحك بالخير يعني بهذاك الوقت شايف كيف؟ والله احنا طالبين القرب منك، بدنا يبدأ منك بنتك فلان الى ابننا فلان على سنة الله ورسوله. اذا كان له رغبة ابو العروس وبدي يزوج يعني كفو، يا بعطي مهلة يا بعطي مهلة اليومين ثلاثة او اسبوع حتى يتشاور اولاده وعيلته ومرته وشايف كيف. يا اما اذا كان له رغبة مضبوط بقول له يا سيدي
شكرا
مبروك عليك حياك والله شايف كيف، بقروا الفاتحة وبيجوا ثاني يوم بروحوا يجيبوا المأذون. طبعا
بيجيبوا جاهة ويجيبوا المأذون
بيجيبوا المأذون من بلد كمثل الصافي الشيخ علي كانوا يقولوا له
الشيخ علي
يجيبوه ويعقد العقد ويجيبوا هالحلو يحلوا هالناس من الملبس في هذاك الوقت يحلوا هالناس ويتوكلوا على الله.
طب المهور بالعادة قديش كانت عندكم في البلد
المهور؟
مش
كثير المهور يعني شو.
يعني قديش فد العروس كان 50-30-40
يعني مين؟ المعدل انطالت 50-70 ليرة 60 ليرة فهم المعدل يروح يكفي لها كم من ذهب وفي ريالات من الفضة يجيب لها خاتم خواتم يجيب لها سورتين من الفضة وكم من كل ريال هذا الليرات ذهب تقطبهم هون على الوقاب وقولوا لها تقطبهم هون على الدائر أو تسوي لها قلادة شايف كيف وتلبس وقت الزفاف أو العرس.
طب العروس
يجيبوها من الفلوجي الكسوة والذهب وكله يعني يروحوا ينتخبوا لهم كم من واحد من أهل العروس ومن أهل العريس يروح يكسوا للعروس وللعريس ويروح.
طب بالعادي كان اذا العروس كانت تطلع لبرا برا بركوسيا هل كان في هذا نفس الشيء ولا يغلوها شوي العروس؟
لا تقريبا يعني نفس الشيء ما
في نفس الشيء. طب هدم العم وهدم الخال كان موجود عندكم؟
والله هذه البلصه بيقولوا لها البلصه احيانا يعني ايش هو لمين بقى ياخذها؟ يجي مثلا اخو العروس او خالها او عمها شايف ياخذ من العريس ويعني يرجعها للعروس
العروس
ترجع لنا العروس يعني ما ياخذ هنا له بس عادي يعني هيك.
طب شاف الشباب وبيت الشباب كانت
موجودة من جملة شاف الشباب بره ياخذون يعطون للعريس
للعروس؟
لا للعريس الشباب يعطون للشباب
لا
أما الباقي عندك البلصة مبلصة هاي يعطوها للعروس ياخذوها من أبو العريس أو العريس أبوها أخوها عمها شاف كيف وعودوا يعطون للعروس.
أنا قصدت بشات الشباب لما بروح أهل العريس يطلعوا العروس بتنطحوا شباب الحارة
بالضبط
وما نطلع العروس
إلا ما تعطونا شاب الشباب يعني من
هذا المبلغ لمين بيعطوهم منه؟
بيعطوه للعريس.
لا ما هو العريس اللي جاي يأخذ العريس جاي يأخذ العروس.
ما هو مين اللي بده يجي شات الشباب مين؟ الناس الثانيين أصحابه وأقاربه شايف.
لا عمي مش هذا اللي قصدته أنا بتروح فرد من أهل العريس على بيت العروس عشان يطلعوا العروس مش يطلعوا العروس على هودج ولا على فرس انا لما بيجي بيطلعوا العروس شباب الحارة يعني شباب اللي قريبين من العروس بيقولوا بنا منك شاب الشباب فالعريس
بياخذوا من العريس بياخذوا من العريس وبرجعوا
للعروس ايوه هذه اللي انا قصدي
يعني ما بياخذوا يشيلهم
ما بياخذوا لهم
بس هاي بعتبروها يعني بلصه هاي للعروس.
طيب الآن
للعريس يا للعروس
خلينا نرجع بشكل تفصيلي أكثر عن موضوع الزواج.
نعم.
بعد ما تروح الجاهة ويعطوا ويكتب المأذون الكتاب وكل شيء قلت إن المهور يعني حوالي 50-60 دينار
تقريبا
هيك شيء
يعني كانت العملة بسيطة يعني.
طيب المأذون مين بيعطي أجاره بالعادي العريس أبو العريس؟
العريس
في مبلغ معين كان يأخذه معروف ولا
والله يعني
الله وجهك ليرى ليرتين هيك
شيء الله. نعم.
طب كم ليلة كان يعلّلوا عندكم في البلد أنتوا لما كان
يعني يعلّلوا 3 ليالي و4 ليالي
يعلّلوا
يعني ما كان بضاك الوقت يعني إعلان يجيب بطاقات أو كروت يجي أول العريس مثلا يعني يعني يوم الثلاث يا أخوان في عنا تعليل لابننا فلان جاي من يوم الثلاث من يوم الأربع شايف كيف وتفضلوا أنتوا ولادك وعيالك إلف على البلد كامل من القرى المجاورة كانوا يشاركوا بالعرس برضو يعني يا أما يكون نسيب يا أما صديق يا أما خال طبعا الخال طبعا من ثاني بلد أحيانا بيتزوج من ثاني بلد بيدعوا هالأقربون زي ما نقول وبيجوا بيجاملوا بعض لظالم يسهروا تقريبا لوجه الصبح يعني 3 ليالي الشو كانوا يوزعوا حلويات ملبسة قهوة شاي
حلوية.
طب كانوا يجيبوا شراب مرطبات ولا إيش يعني؟
كانوا يجيبوا شراب
ما في يعني بس نعم. قهوة شاي وشغلات منها.
نعم.
بعد 3 أيام أبو العريس طبعا بيذبح وبيسلق وبيض يغدي ال.
طب خلينا بالتعليل خلينا بالتعليل عم بسميه التعليل بيجيبوا فرق من برا فرق فنية مثلا
لا منهم فيهم
ولا بيجيبوا حتى
لا
أي
لا منهم فيهم
من أهل البلد
منهم فيهم
أيوة طب عايش بيش بيضوع حالهم بالتعليل
كانوا الشخص اللخسة وفنيار والفانوس
الفانوس
يقول لهم كم من واحد وحطوا تعلقوهم
ذلك وين كان يصير التعليل
عباب الحار
عباب الحار طيب اخر ليله بالتعليلي نعم. بالعادي كانوا يحنوا العريس
كانوا يحنوا العريس والعروس
ويحنوا العروس
الاسوان يروحن قبل بليله
أيوة.
يعني زي ما تقول ليله الجمعه العصر يروح يحنوا العروس وفي السهره طبعا اخر سهره اخر ليله يعني زي الوقت الحالي اخر سهره يجوا يحنوا العروس العريس
نعم طيب الآن خلصت التعليلة طب بالعادة شو طبيعة الفرح عندكم التعليلة يكون في سامر في ناس يغنوا كيف
طبعا في التعليلة في كان من سامر ودبكة ودحية وش اسمه بها المجرى يعني بها الطريق حي
أيوة.
في موضوع الثلاث ليالي كان يخلصه في الآخر يكون في غدا طبعا هذا يوم الجمعة أو الخميس يعني نهاية العرس
نعم
يروح أول عريس بعد التعليل يروح يذبح له 4-5 ذبائح 6 قد ما يشوف يعني الناس كثرة المشو بكفيه يذبح ويطبخ وهذا في الدار ويجيب الغداء على الحارة أو في بيته شايف كيف يردها الناس الموجودة من نساء ورجال بعد ما يتغدوا العصر ما كان عندنا سيارات ولا في شيء
أيوه.
يجيبوا هالجمل ويبرخوه ويجيبوا الحاف طبعا الحاف يكون يعني مطرز مليح يحطوه عجال الجمل من هون يحطوا الرحل على الجمل في الأول يحطوا الحاف من هون والحاف من هون ويجيبوا 4 مخدات من كل جهة يحطوا واحدة يعملوا زي هودج ويجي أبو العروس أو أخوها بعد ما ينقطوها يكتوا نقطوها يمسك أبو العروس أو أبوها ولبسوها عباء طبعا تكون مستر ويركبوها على الجمل بعد ما ركبوها على الجمل يقومها أبو العروس أو أخوها يمسك رسل الجمل ويقودها يكون مين حاضرين طبعا كل البلد نساء ورجال وصبيان كلهم يطلع وين على السهل على الجهة الشرقية من البلد لأنه فيها السهل ويمشي الجمل طبعا قدام النسوان وزلام قدام الجمل النسوان وراء الجمل والزلام قدام بتيجي الخيالة اللي عنده فرس يروح يركب وصير سهل يطارد يطارد شو أنا أعلم هذا يعني الخيال وفرس الجيدة يمسك مثلا يعلم على أخوه يقول أعلم يمسك حطة وقال ويأخذهم شو هالناس السير الزاغرة
يعمل مسابقات
يعمل مسابقات نعم
نعم
يغيبوا لهم ساعة ساعتين ساعة ونص تقريبا وعودوا روح
العروس لحالة طبعا
العروس مع يراكب على الجمل وماشي معهم
أيوة العريس
زين الرجال ما يعني موجود على فرس راكب على فرس شايف كيف
نعم
وماشي معهم العريس والعروس العروس راكب على الجمل
نعم
وال العريس راكب على الفرس
طب عمي راح ناخذ استراحه دقيقتين ونتابع الله يعطيك العافيه ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد محمود القواسمي ابو شميخ
حياك الله يا سيدي اهلا وسهلا فيك
اهلا بك من قريه فرقوسيا قضاء الخليل وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذا اللقاء عمي ابو شميخ احنا وصلنا لعند نقطه أخذ العروس من بيتها
نعم.
عادة بالعادة هي العروس كانت اللي بيسوق الجمل والدها
أو أخوها يعني من أقاربها
وإنه النساء بيكونوا خلف الجمل والرجال أمام الجمل
نعم والخيل بالطارد
بالسهل عاد بالعادة بروح بيصمد العروس في البيادر
لا مش صمدة
شو بتكون بتطلع على الجمل
بتطلع على الجمل يعني مازال هي بالدفة على الجمل
على الجمل
لما ترجع لبيت عريسها
طب العريس في اللحظة هاي وين بيكون؟ ينتظر في بيته ولا بيكون ماشي مع
راكب على فرس ومع الرجال؟
يعني بيكون خيل يعني
ما بينهم. لا ماشي ما بينهم يعني بس راكب على فرس.
يعني عندكم العريس بيمشي بفردة العروس؟
بيمشي نعم. اللي ما قلت لك العروس تكبر راكبه على الجمل والدها واخوها او عمها يعني الاقرب الناس الى ماسك الرسن الجمل وهو ماشي. النساء من الخلف والرجال من الامام والعريس بيكبر راكب على فرس طبعا ما بين الرجال برضه وماشي معهم. وبعد الخير الطارد واللي بغندي واللي بزغرت يعني تعزفوا العريس.
طيب يعني بعد انه العروس تكون موجود على البيادر والخير بالطارد شو بصير بعد ذلك؟
بعد بصير يعني نغيب لهم ساعة ساعتين زمان برجعوا على بيت العريس. طبعا
عبيت العريس
عبيت العريس
بينطبق محل العريس
بصمدوه هناك بالبيتهم. وطبعا الرجال بنتهي دورهم تضال ايش للنساء خوات وعمات وخالات وطبعا بيطبلوا
بغنون شوية
يدورك صحولية كافية.
نعم.
وبعدين بقول العريس اخذ العروس وروحوا كل واحد منا بالزم بيته وروحوا.
نعم.
شايف كيف؟
طيب.
يعني الصباحية هاي بقولوا لها.
نعم.
تيجي والدة العروس طبعا. تبقى محضرة الصباحية من الدجاج او الحمام او الاوز او الموجود يعني. تعمل لهم.
قص الخروف كان موجود عندكم بالصباحية؟ قص الخروف.
لا هاي يعني على الخفيف يعني دجاج او حمام او من الدواجن. تيبا محمرت لها صوصين ثلاث جاز مع أنه زي من سفيت وبتيجى عليهم الصبح بتصبح عليهم بالخير وبتبارك لهم مبروك عليكم كذا وبتفطروا مع بعض أبو العريس وأمه وخواته يعني هل بالبيت. شايف كيف؟ وبتبارك لهم والد العروس أو أبوها بيكون معهم أو شايف كيف؟ وبارك لهم وعقبال البنين إن شاء الله ويعني بروح
ان شاء الله عقبال كل اولادك عمي ابو
سليم. الله يبارك.
طيب انا بدي ارجع بتفصيل شوي ليوم العرس النهار اللي هو بيعملوا فيه الغداء. مش بيعملوا غداء عندكم؟
نعم بيعمل.
بيعملوا الناس يعني الرجال بيتناولوا طعام الغداء قبل ما يجيب العروس؟
قبل
ما يجيب العروس.
طب
هل العريس كله زفي عندكم لوحده؟ بينزف العريس يعني؟
العريس احنا بنقول لك بعد ما ينتهوا من الغداء بتغدوا الرجال والنساء الناس الموجوده.
نعم.
بتغدوا وبعدين بيجيبوا هذا الجمل اللي قلت لك عنه ضرخو بيجيبوا العروس بركبوها.
لا قصدي العريس انا ما له زف لوحده؟
لا ما له زف مع بعض هو العروس.
طيب عملية القوط متى بتتم عملية القوط عند كل العريس؟
القوط يا سيدي بتتم بعد ما يرجع من السفن مع الزف.
ايوه
بعد ما يرجع بيفوت اولاد عمه وفوت وقرايبه.
هو مصمود يعني بصير
هو مصمود بنقطه العروس.
طب في عندكم هاي عادة خلف الله عليك ولا لا؟ بالسكت بيروح بنفسه.
لا ما فيش يعني هذه
مش موجودة.
يعني علنا لا هيك بين بعضهم أو يعني مش يعني في عندك ناس يقول لك يخلف عليك فلا ما
كذا. نعم.
يعني علنا لكن هاي مش متبع.
طيب انقوط حلال مثلا اللي يجيب شاة معاه اللي يجيب خروف اللي يجيب كذا.
كان يقولوا لها القود يعني
القود
يقودوا أبعض يعني.
أيوة.
كيف يجيب له مثلا قرارته ابن عمه شايف وقت لما بدي يعمل الغداء.
نعم.
شايف يجيب له ذبيحة خروف جدي شايف كيف أو من النسائب من ثاني بلد إذا كانوا أو
نعم.
مثلا إخواله إذا كانوا من ثاني بلد أو أقارب هل يعني أصحابه.
نعم.
في معونة في من هالطريقة هاي.
نعم.
تساعدوا مع العريس ناكل الغداء مثلا.
طيب في شيء مميز عندكم ممكن تضيفوا لموضوع الزواج عندكم في في, في البلد كان؟
لا ما فيش
غير اللي حكيته.
كل العادات يعني هي ثلاثة أيام.
نعم. طيب الآن راح نتكلم عن طقوس الوفاء عمي أبو سميح.
نعم.
هل كان في مقبرة عندكم في البلد؟
في مقبرة.
وين كانت المقبرة موجودة؟
بالجهة الشرقية الجنوبية.
شرق جنوب البلد.
نعم.
مقبرة واحدة كانت موجودة.
مقبرة واحدة للبلد.
لأهل البلد كله.
نعم.
طيب في اللحظة اللي بيموت شخص عندكم في البلد شو الطريقة اللي كان يخبر فيها الجميع انه انسان توفى او فلان توفى؟
والله كان يعني ما هي البلد مش بعيدة يعني كلها متلاصقة مع بعض الأعمار شايف كيف؟
نعم.
واحد يخبر الثاني من هالجيران هذا يخبر هذا يخبر هذا فلان توفى فلان توفى شايف كيف؟
نعم.
ويقعد يروحوا على الحارة اللي هي المضافة.
نعم.
يقعدوا هالرجال هناك وهالنساء تجتمع عند أهل الميت.
نعم.
أما هم الرجال اجتمعوا في الحارة.
أيوة.
ويعني الظهر طبعا يجيبوا الكفن ويكفنوا ويحمموا ويكفنوا شايف كيف، ويطلعوا على المقبرة ويتبعوا الزلام طبعا يحملوا النعش من وراء الرجال، وبعد النساء من وراء كمان
يطلعوا النساء في
الزلام كمان يعني، بس قبل التربة يصلوا قبل يعني بعد حوالي 10-15 متر عن التربة.
أيوة.
يصفن على جنب والرجال يبلشوا القبر يكون محفور طبعا ويحط الميت ويدفنوا وكل واحد يروح على بيته.
طب
يفتح البرد، هاي البرد اللي بيقولوا لها يعني يومين ثلاثة يجي الزلام يجاملوا بعضهم كالعادة يعني في الأيام.
يفتحوا كم يوم عزا عندكم؟
يومين ثلاثة حتى الناس.
طيب صلاة الميت وين كانت تتم عندكم؟ هل كانوا يصلوا على الميت؟
صلاة الميت تسيدي في البيادر، بعد ما يطلعوا يأخذوه بالنعش والبيادر قريبة من المطعم.
نعم.
يحطوه شايف كيف ويصفوا طبعا ويصلوا عليه وبعدها يقوموا
بدفنوا.
نعم.
طب العلاقات الاجتماعية في اللحظة اللي بيتوفى شخص عندكم في البلد،
جيرانه
كانوا يساعدوا أولاده أو بناته أو عائلته في الطعام؟
كل البلد يعني من العشيرتين.
نعم.
لدار حشان دار عبد الله كل يجتمع من نساء ورجال.
نعم.
يجتمعوا ويشاركوا في الجنازة.
في الجنازة. يعني أهل البلد كلها كانت تشارك.
كله.
طب
إلا ما يكون غايب أو معه شيء.
طيب كانوا مثلا يقدموا الطعام لأهل الميت، الطعام الإفطار والغداء والعشاء؟
كانوا يسووا
الجيران.
أول يوم يعملوا غداء لأهل الميت وعشيرته.
نعم.
يعني الأقربون منه شايف كيف، يعملوا لهم غداء يتغدوا شايف كيف، وثاني يوم برضو من أقاربه يا ابن عمه يا ابن خاله يسوي غداء، هذا يسوي عشاء، يقدموا في ثلاثة أيام.
نعم.
كيف حتى تنتهي البرد؟
طب في الجنازة أو في بيت العزاء هل كانوا يقدم شيء للناس اللي بيجي عزوا مثلا؟ كانوا يقدموا الطعام؟ طب الناس اللي بيروحوا عزوا هل كانوا يقدموا لهم شيء؟
كان شيئا زي اليوم يحطوا تمر أو شغلة.
ما كان.
بس قهوة سادة.
طب الناس المعزين اللي بيروحوا يعزوا
نفس
هل كانوا يقدموا سكر أو شاي أو دبايح أو أي شيء؟
ما كان يقدموا
شيء. طب صادف انه في قرية بركوسيا استشهد شخص وتم دفنه مثلا؟ يعني كان هناك جنازة لشهيد، هل تتذكر جنازة شهيد؟
يعني هو مناضل او من لا ما في،
ما صار جنازة لشهيد.
ما في. كان ايام بذكر في الثورة لعبد القادر الحسيني هذه الزمانات.
نعم.
كان ضد بريطانيا. وبريطانيا كانت طارده. ما كان من يعني
ما استشهد احد من القرية. طيب الآن راح نتكلم عن فرصة الحج عم أبو سميح.
نعم.
تتذكر ناس حج عندكم من البلد؟
لا بذكرش.
ولا أي شخص؟
ما في ولا أي شخص.
طب من القرى اللي حواليكم مثلا اللي كان يحج منين كان يتحرك؟ كيف كان يطلع؟
والله كانوا على جمال بذكر قبل، ما في وسيلة سيارات.
نعم.
كان على جمال ويبقوا شهرين وثلاثة يروح يجي.
نعم.
يعني مسافات طويلة.
أيوة.
يعني على الجمال شايفين مش وقت الناس يقولون على الجمل لحد ذاك.
على الجمل. نعم.
في وسيلة النقل هي الجمل.
نعم.
بهذاك الوقت ما كان سيارة.
أيوة.
يعني.
طب ما بتتذكر والدك أو والدتك راحوا هنو ناس في قرى ثانية كانوا جايين للحج وراحوا ودعوهم؟
لا ما في، قليل والله.
قليل جدا.
صدف قليل لأنه مسافات طويلة وبعيدة يعني، والناس كانت تخاف من السفر هذا.
نعم.
أو ما فيش عنده إمكانية اللي يروح يعني يترك بيته وعياله وكذا يعني يغيب له 3 أشهر أو 4 يرجع.
نعم.
صدق كان قليل.
طيب عمي أبو سميح يعني إحنا بهذا القدر بكون انتهينا من أسئلة القسم الأول من هذا اللقاء، شكرا لك. الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد محمود أبو عمر القواسمي أبو سميح من قرية بركوسيا قضاء الخليل، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذا اللقاء، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني والتي تهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي منافي اللجوء والشتات. وبداية هذا القسم أهلين أبو سميح، بداية هذا القسم نتعرف على ضيف آخر اللي هو الأستاذ
أحمد حسين محمد
أبو عمر الطويل.
نعم. عمي أبو عمر أنت من قرية
بركوسيا.
بركوسيا قضاء الخليل.
نعم.
من مواليد
1939.
طيب احنا بداية هذا اللقاء بنرحب فيك في هذا القسم، لكن سنعود لك لاحقا أثناء هذا القسم، لكن بعود في سؤالي في البداية لعمي أبو سميح ونبدأ معك بالقسم الثاني. عمي أبو سميح، وبدي منك هيك ذاكرة بسيطة. طبعا أنت من مواليد 36، وحديثنا راح يكون عن ثورة 36، يعني أنت سنة ميلادك كانت هناك ثورة اسمها ثورة 36، لكن عندك شيء عن هذه الثورة ولا حاب الأخ أبو عمر يتكلم عن ثورة 36؟
والله أنا عندي علم على الثورة طبعا كان يقولها عبد القادر الحسين قضاء في الزمن هاي علم لاني، وكان معادل يعني الإنجليز كان معادين لهم وفي بينهم ليش سمي الثورة؟ كانوا ثورة على حق وكانت تطاردهم بريطانيا، هذا اللي بعده.
طيب انت في القرية حدثوك مثلا الكبار عن مشاركة اهل القرية في هذه الثورة، يعني هل كان دور لأهل القرية في ثورة 36؟
لا، من اهل بركوسيا ما كان مشاركين.
طيب بعود
ما عنديش
علم، بعود بسؤالي لضيفنا ابو عمر. ابو عمر، يعني انا بدي اسألك عن ثورة 36.
نعم.
وسؤالي لك يعني اذا عندك اي وصف لطبيعة المشاركة اللي شاركتها قرية بركوسيا بثورة 36.
بركوسيا،
بس بدي ترفع لي صوتك.
نعم
تفضل.
بركوسيا تعتبر اخر سلسلة من جبال الخليل، منطقة الخليل او الجبال الشرقية.
نعم.
فهي على الحدود بين السهل يعني والجبل، اخر البلد مبنية على اخر سلسلة في الجبال، ربو سلسلة في الجبال.
نعم.
وهذه البلدة مرتبطة بالخليل مباشرة لان سكانها قسم كبير منهم من القواسم، عشيرة القواسم في الخليل.
نعم.
كانت تقدم للثوار المعونة وتقدم لهم اللجوء للاختباء في حال مرورهم بأراضيها، وتزودهم بالطعام وبالماء. ولم يعرف عن هذه البلدة أن فيها أي جاسوس يعني يعمل لصالح الاستعمار أو أشار إلى نشاطات الثوار الذين كانوا ينطلقون في بعض الأحيان من أراضي هذه القرية.
طب يعني الثوار كانوا يترددوا على القرية ويقدم لهم.
نعم، ويقدم تقدم لهم المعونة ويقدم لهم التشجيع وكل ما يمكن أن يطلبه الثوار يعني كان يقدم لهم، ولم يدخل أهل هذه القرية على الثوار بشيء.
نعم.
يملكونه، لكني لا أعرف احدا يعني بعينه قد شارك في الثورة، لكني اعرف انه من الخليل، من اقاربنا من الخليل من شارك في هذه الثورة.
من الخليل نفسه؟
من الخليل.
يعني من القرية نفسها قرية بركوسيا ما كانش هناك عناصر ولا كان هناك قادم؟
لا اعرف الحقيقة.
نعم.
يعني كان في ذلك الوقت عمره تقريبا حوالي 3 سنوات.
ما عرفتش في حدا يعني كان يشارك في الثورة.
طيب يعني عمي أبو عمر، يعني الكبار حدثوك عن بعض المعارك مثلا اللي خضوها الثوار القريبة من بركوسيا مثلا في ثورة 36؟
ما في معارك يعني محددة يعني مشهورة في التاريخ.
نعم.
لكن كان الثوار مطالبون في جميع أنحاء فلسطين وليس فقط يعني في
بركوسيا. نعم.
كان الثوار مطالبون في جميع أنحاء فلسطين، خاصة إنه أول مندوب بريطاني بعد احتلال بريطانيا لفلسطين كان يهوديا، فمريب كان اسمه.
نعم.
وكان يهوديا.
نعم.
فأهل القرية مثل بقية أهالي فلسطين كانوا متحسسين من الاحتلال البريطاني لفلسطين، وكان سبب انه عام 1917 وعد بالفور
وكل الناس كان لديهم يعني معرفة عن هذا الوعد أن بريطانيا تريد أن تقيم دولة أو وطن قومي لليهود في فلسطين.
نعم.
فكانوا متحسسين وكانوا ضد يعني الحكم البريطاني وضد اليهود الذين تشجعهم بريطانيا على إقامة وطن قومي لليهود.
نعم.
هذا ما أعلم يعني.
طيب عمي أبو عمر، يعني هل حدثوك الكبار أيضا عن بعض العمليات اللي قامت بها قوات الاحتلال البريطاني اتجاه القرية؟ مثلا كانت تعمل أطواق أمنية خاصة إذا وصلها خبر أن الثوار موجودين في هذه، هل تعرضت بركوسيا لهذه الأطواق مثلا؟
بركوسيا وحتى القرى المحيطة ببركوسيا
نعم
تعرضت مرات كثيرة للتفتيش عن الثوار، ولكن بحكمة أهالي البلدة والكبار الموجودين في السجن لم يستطع الإنجليز أو لم يتمكنوا من إلقاء القبض على ثائر واحد في المنطقة، برغم وجود دوريات يعني للبحث عن الثوار، وكانت هذه الدوريات تسأل، وخاصة في عندك المختار اللي كان في ذلك الوقت يعني اسمه أحمد الحج،
نعم،
وهو طبعا ليس من عشيرتنا، من العشيرة المقابلة،
نعم،
من عشيرة خشان، لكن للحق يقال انه ايضا لم يذكر اسم احد من الثوار امام احد من الانجليز،
مع العلم ان الثوار كان يلف عنده ويجوا مضافه
ومقدمة عنده وعندنا وعنده في البلد كلها.
نعم.
اي نعم.
طب ما بتتذكروا احداث مثلا حدثوك انه قاموا اعتقلوا ناس عندكم من القرية مثلا على اتهامهم انهم بيتعاملوا مع الثوار؟ هل تم اعتقال؟
هم مش اعتقلوا ناس على اساس انهم ثوار،
لا،
هم كانوا
يقدموا مساعدات للثوار مثلا
من دأب الانجليز، كانوا اسقاط اهالي القرية.
نعم.
وجعل هذه القرية يعني تعيش في حالة فقر مستمر، لان هذه القرية قرية زراعية.
نعم.
تعيش على الرعي والزراعة.
نعم.
وكانت هذه القرية في الأساس قبل أن يسكنها أجدادنا،
نعم،
واسمها بركوسيا، وبركوسيا أعتقد أنه اسم سرياني مثل بقية الأسماء التي تنتهي بالألف لتدل على علامة التأنيث،
نعم،
وكان فيها رجل اسمه دجري،
نعم،
ودجري هذا كان يقول ان هذه من يعني من املاك الكنيسة،
نعم،
القرية، ولكن كان يؤجر الاملاك واشتروها يعني اجدادنا منه.
نعم.
دجري ورحل دجري ولم يبقى يعني كما عرفت هذا كلام من جدي، وقلت لك انه عاش حوالي 100 سنة، انه جدي قال انه هذه القرية يعني أجدادنا اشتروها بالمال، وكانت في زمن تركيا لا تسجل الأراضي بأسماء أهل القرية، لأنه الذي يسجل باسمه يأخذوا للعسكريين ويروح للسفر برلك ومناطق بعيدة مثل اليمن ومثل روسيا وغيرها، فكان يموت عدد كبير من الذين يعني يذهبون في هذا الشيء اللي يطلق عليه السفر برلك.
نعم.
يعني السفر برا.
نعم السفر.
نعم.
طيب يعني هي بجزء الأحداث عندكم كم كنتوا مثلا كنتوا صغار السن؟
صغار السن.
يعني نعم. عندكم أحداث بسيطة عما حكوكوا إياها الكبار.
نعم.
مثلا.
بالضبط.
وما عندكوش معلومات عن أي اعتقال لأي مواطن من بركوسيا؟
لا الحوار. كانوا بيتأثروا باعتقال يعني أشخاص خاصة قريبين منا مثل عبد الحليم الشلف، مثل الحاج ناجي المي القواسمي، مثل يعني عندما كانوا يعتقلوا كانت تصل بلدنا أخبارهم ويتأثرون لهم، وإذا جاءهم أحد من أطراف هؤلاء الناس تقدم لهم المساعدة.
طب حدثوك عم أبو عمر عن شخصيات بارزة مثلا في ثورة 36 كانوا مثلا يلفوا على بركوسيا او يعني يجوا لعند المختار مثلا يتناولوا طعام غداء او الى اخره، بعض الشخصيات الكبيره في ثوره 36؟
هم اللي كانوا يجوا ما كانوا يجوا على المختار فقط، كانوا يجوا احنا بلدنا كان فيها ديوانين.
نعم.
بل في البدايه كان ديوان واحد للعشيرتين اللي هي اهل الشمال والجباله او الجنوبيين والشماليين، كان لهم ديوان واحد. فكان بيجوا على الديوان مع المختار وعلى جميع الاختيارين اللي موجودين هناك. من الأسماء اللي أنا ذكرت لك إياها الحج ناجمي القواسمي وعبد الحليم الشلف، الشلف الجولاني هو اسمه عبد الحليم الجولاني.
نعم.
من الخليل، وربما يكون بعض الأشخاص من بيت جبريل نفسه، لكن أنا لا أذكر الآن يعني هذه الأسماء لأنه جدي توفي من فترة طويلة جدا. وبعدين أنا لما يعني صرت أتحدث مع جدي كان عمره فوق 70 أو 80 سنة، فما أستطيع أن أذكر لك أحداث دقيقة وأسماء دقيقة في الموضوع.
طيب سؤال آخر في موضوع بركوشة وثورة 36.
نعم.
يعني لأبو عمر ولا أبو
أبو
سميح. في بعض القرى العربية كانت تتعرض القرى لبعض الهجمات والمناوشات من قبل العصابات الصهيونية.
نعم.
ثورة 36.
أيوة.
يعني هل تذكروا أنه أو حدثوكوا عن أنه هناك تم هجمة مثلا من قبل العصابات الصهيونية على قرية بركوشيا أثناء ثورة 36؟
في الست احنا بلدنا.
نعم.
اللي هي بركوشيا بعيد، لم يكن حولنا مستعمرة صهيونية، كانت المستعمرات الصهيونية بعيدة.
نعم.
وأنشئت في فترة بعد 36 بكثير.
نعم.
يعني ربما أنشئت مثلا في 1940 أو 1943
تقريبا هيك يعني.
نعم.
كانت مستعمرة في أراضي الجلدية ومقاطع
كثيرة، وهي بعيدة عن أراضي. نعم. بلدنا على الأقل 10 كيلومتر. بتعرف جنوب فلسطين القرى فيه متقاربة جدا يا أخي الكريم.
نعم.
جاهل بالقرى.
فالمستعمرة هذه التي تتحدث عنها الأخ أبو سميع كانت بعيدة عن البلد، عن أراضي البلد الغربية. يعني أنا أقصى أراضي لبلدنا بحوالي 10 كيلومتر.
ليكفر مناخم هاي؟
هاي أكفر
مناخم. نعم.
بعدين كان في مستعمرة جنوبنا أيضا قريبة من بلدة اسمها زيتا.
نعم.
زيتا وعرق المنشيه.
هذه المستعمرة كانت أيضا بعيدة عنا.
هاي جت ليكون مستعمرة جت هاي اللي شمال عرق
المنشيه.
نعم.
أنا لا أذكر شو اسمها، لا ما بعرف الحقيقة.
هي جاي جنوب غرب زيتا هاي المستعمرة.
بالضبط. نعم.
هذا
هي. نعم.
نعم.
طيب الآن يعني مش راح نتكلم كثير في ثورة 36، لكن قرار التقسيم.
نعم.
أو قبل قرار التقسيم سؤالي لكم اثنين، كان هناك مخطط صهيوني بيهدف لإفراط فلسطين من سكانها وشعبها.
نعم.
ما قبل النكبة.
نعم.
يعني هذا المخطط كان يرى بعيون المستوطنين. يعني المواطن العربي المواطن الفلسطيني اللي كان بيعيش في فلسطين كان بيشعر أنه هناك في مخطط لإفراط فلسطين من شعبها.
سيدي
هل شعرت في هذا المخطط؟
سيدي
نعم.
ليس فقط شعرنا فيه بل رأيناه.
نعم.
يعني الإصابات الصهيونية مثل إصابات الشتير والأرزون في ذلك الوقت إحنا ما كناش نعرف أسماءها، لكن كنا أطفال صغار فكنا يعني نرى مجموعات من الإصابات تمر على جبال المنطقة اللي
في أراضينا
وطلع علامات. في ذلك الوقت نحن طبعا لجهلنا بالأمور العسكرية ولجهلنا بهذه الأمور ما كنا نعرف شو، وكانوا يأتونا بصفة أنهم يعني بريطانيين اللي هم الحكام
حكومة الانتداب.
حكومة الانتداب
وكان المدربين. نعم. بريطانيين.
فلذلك ما كانوش يلقوا مقاومة أو ما كناش يعني نعتقد أنهم جماعة يعني صهيونيين، وانه بريطانيا يعني ما قيدتهم زي ما تقول الاذن باسمها. احنا كنا نعتبرهم كانهم بريطانيين بتدربوا او بيعملوا مساحة للقرية او بيعملوا هيك بس.
نعم.
نعم.
طيب الان راح اسألك ايضا، الان كان عمركم الان كبير في عام 47.
نعم.
يعني عندكم شوي نوع من الوعي وذاكرة.
طبعا.
قرار تقسيم فلسطين اللي صدر في شهر 11 عام 47.
نعم.
هذا القرار كان في هناك رد فعل من المدن والقرى العربية.
نعم
طبعا. هل سمعتوا في هذا القرار؟
نعم طبعا احنا سمعنا في هذا القرار، وكانت بلدنا الراديو في ذلك الوقت كان محدود، اعداد الراديوهات محدودة، لم يكن نملك في ذلك الوقت راديو. فكانت بلدنا ترسل الى المناطق القريبة من
قريبة الصافي.
نعم.
واحنا طبعا درسنا المرحلة الابتدائية الصف الاول الابتدائي في تل الصافي انا و فكانوا يرسلوا من يتسخط الاخبار عن طريق الراديو وعن طريق القادمين من المدن، ويعني حكومة عموم فلسطين اللي تشكلت في ذلك الوقت، يمكن كانت حكومة أحمد حلمي باشا، بعرفش إذا كانت موجودة ولا لا، أنا لا أذكر تماما. فكان عند الناس الهاجس إنه اليهود يريدون أن يقيموا دولة وأن بريطانيا تساعدهم في ذلك، والناس متحفزين لذلك، قاموا بشراء يعني جمع مال وشراء بارود للدفاع عن
كل اللي فرضوا عليها
بندق، يعني بندقية، كل اللي فرضوا عليها أنها تشتري بندقية. فاشتروا الناس يعني البنادق والرصاص للدفاع عن وطنهم.
طيب الآن يعني برجع لموضوع قرار التقسيم. يعني القرى العربية بدأت بتجهيز نفسها لأنه تجهز نفسها للدفاع عن قريتها. لكن هل عندكم معلومات عن المدن العربية، مدن فلسطين طبعا، يعني شو الإجراء اللي قاموه مثلا؟ هل صار هناك مسيرات مظاهرات رد هذا القرار؟
كان في مظاهرات، كان في تصنع يعني أنباء، وفي حيفا وفي يافا كانت تصنع أنباء
الكبيرة طبعا، كان فيها
كبيرة، وفي الخليل وفي غيرها من المدن، ونابلس وفي غيرها من المدن الفلسطينية الكبيرة يعني ضد هذا المشروع.
نعم الآن سؤالي الأخير، في ثورة 36 كانت قوات الاحتلال البريطاني حكومة الامتداد ما قبل تسليمها فلسطين للفهاينة. سؤالي لك، شو معلوماتكم عن آلية التعامل اللي كانوا يتعاملوها قوات الاحتلال البريطاني مع المواطن العربي اللي يلقى القبض عليه ومعاه قطعة سلاح مثلا، سواء بندقية أو سكين أو شيء من هذا القبيل؟
سيدي، نتيجة وجود ثورة 36 الإنجليز أحسوا بالخطر، وكان المندوب البريطاني قلت لك صهيوني، هو نفسه صموئيل، هو المندوب على فلسطين، لذلك حاولوا أن يجعلوا الشعب الفلسطيني أعزل من السلاح. حبلة في كل المطبخ كانت محرمة ومحرورة على الفلسطين. البلد بلدنا مثلا كانت بلد زراعية تعتمد على زراعة الحبوب، فأثناء الحصاد، موسم الحصاد، كانت بريطانيا تأتي بكميات من الحبوب من الخارج، وحتى يصبح ملوش قيمة بالمرة. فالإنسان الفلاح عندما يبيع حبوبه لا يستطيع أن يأتي بالملابس لأولاده، وخاصة أنه كان قد استدام على هذه على هذا المحصول، فلذلك لا يبيع كل ما لديه ولا يكفيه ذلك المحصول لسداد ديونه و ملابسه واحتياجاته الأخرى من غير الحبوب. فهم عملوا إلى سياسة إفقار الشعب الفلسطيني، وجعلوا الشعب أعزل لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه، لا يملك أدوات الدفاع عن نفسه. هذا كنا نعرفه جيدا، وكانوا يسجنون كل من يثبت لديه سكين أو سيف أو أداة من الأدوات، هذا فضلا عن أن يكون لديه بندقية.
طب هل كان ممكن يكون هناك يعني أحكام بالإعدام لبعض الأشخاص اللي بيلقوا القبض عليهم؟
لأنه بندقية في ذلك الوقت كان يعني ممكن أنه يعدم.
نعم. طيب احنا كنا انتهينا من مرحلة الثورة 36 ورح ندخل الآن لمرحلة ما قبل احتلال القرية والدفاع عنها.
نعم.
بعد قرار التقسيم لما دخلنا في عام 48 عمي أبو حسام أبو سميح وعمي أبو عمر بدأت العصابات الصهيونية بالتجهيز للانقضاض على القرى العربية.
نعم. هو العصابات العصابات كانت موجودة قبل.
نعم.
كان مقرر
قيام دولة. ما يعملوا مناورات بين القرى. نعم.
لكن بريطانيا الانتداب البريطاني أجل يعني الانسحاب من فلسطين لأسباب ارتأها لمصلحته ولمصلحة العصابات الصهيونية. حتى
يتقوي يتمكنوا من قوته.
هل الحرب العالمية الثانية باعتقادك أثرت على البريطان في موضوع الإبكار في تسليم فلسطين؟
ربما يكون هذا يعني صحيح.
نعم.
أكيد يعني بالتأكيد.
لأنها كانت مشاغلة في ذلك الوقت في حرب في الحرب العالمية الثانية.
أي نعم.
حتى بعض المطارات وبعض الموانئ الفلسطينية تعرضت لبعض الهجمات الألمانية.
بالضبط.
تقطت طائرات ألمانية على بعض الموانئ.
بالضبط.
طيب الآن سقطت بعض القرى العربية، يعني بركوشة ما كانتش أول قرية عربية.
يا سيدي إحنا أول قرية فلسطينية سمعنا بسقوطها هي قرية سلمة.
سلمة قضايا صح؟
قضايا.
نعم.
والناس يعني ارتعبوا وبدأوا يوميا يسهروا على حدود القرية للدفاع عن القرية، لأنه شعروا إنه الخطر اقترب منهم برغم إنه سلمة نسبيا بعيدة عن بلدنا تماما.
نعم.
ثم بعد ذلك يبدو انه سقطت يعني مدينة حيفا.
نعم.
مدينة حيفا سقوط مدينة حيفا اثر يعني تأثير كبير جدا على بقية القرى في منطقتنا اللي احنا نسكن فيها. اول قرية سقطت اسمها قرية بسير وهي تبعد عنا يعني شمال غرب شمال
من اراضي غزة. بسير هي غربية كجاية
غربينا من اراضي غزة.
نعم.
هذه القرية عندما سقطت جاء جزء من سكانها ومن سكان لجأوا لبلدنا، لكن الذي هزنا اكثر يعني وجعل الرعب يصل الى مدى خاص في عدم وجود سلاح للدفاع عن القرية.
نعم.
سقوط قرية تل الصافي اللي هي شمالنا مباشرة.
تل الصافي هذا أول ليلة رمضان بذكر.
وسقطت في أول ليلة من رمضان سنة 48.
طيب عمي أبو عمر أنا يعني راح أخذ الأحداث جزءا جزءا يعني تفصيل أكثر.
تفضل.
قبل سقوط تل الصافي وقبل سقوط الشتير. يعني كان عندكم إحساس أنتم كأهل قرية بركوشي أنه الآن بدأت العصابات الصهيونية باحتلال القرى.
نعم.
سؤالي لكم أنتم الآن. نعم. يعني اثنين وراح أبدأ بأبو سميح.
نعم.
أبدأ أبو سميح وأنتقل إلى.
نعم.
عمي أبو سميح لما أنتم شعرتوا بالخطر.
نعم.
لما شعرتوا بالخطر في القرية.
نعم.
هل فكرتم كنت تدافعوا عن القرية؟
طبعا. كان كأشخاص إحنا يعني
كأشخاص مقيمين في القرية.
الليل هذول طبعا كلهم فرضوا على كل عشيرة برودة.
نعم.
وصاروا يطلعوا غرب البلد على الحدود.
طب لحظة عمي أبو سميح. إذا أنتوا فكرتوا بالدفاع عن القرية؟
طبعا. إذا
الدفاع عن القرية بحاجة إلى سلاح.
طبعا.
فكرت بشراء سلاح.
هل
تم جمع أموال من القرية؟
طبعا كل عشيرة فرضوا عليها يشتروا برود.
نعم.
برود اسمه باراشوت هاي فوهة.
طب مين اللي فرض؟ مين الشخص اللي معني كانوا؟ مين المسؤول؟
يعني شو رأيهم؟ أمر في شو في الحارة أو المضافة؟
نعم.
اجتمعوا وفرضوا كل عشيرة
لازم ندفع.
طيب عمي أبو عمر يعني أرجع سؤالي لك.
نعم.
بلاش تدخل على بعض اثنين.
نعم.
أنتوا لما فكرتوا بشراء السلاح.
نعم.
أكيد الكبار.
الكبار.
مين هم الكبار اللي كانوا موجودين في القرية اللي استلموا زمام الأمور وفكروا في أنه يجمعوا تبرعات أو يفرضوا ضريبة على البيوت من أجل جمع الأموال؟
كان مثلا جدي محمد حسين.
نعم.
وعبد الفتاح العدس.
نعم.
ونمر
حسين.
نعم.
وكان من دار مسلم محمود الحج.
نعم.
هؤلاء
شكروا لجنة
هم يعني الكبار بالسن. هم اللي اجتمعوا قالوا انه لابد يعني من حراسة وناصر جبريل. شايف كيف هذول اجتمعوا قالوا انه لابد من من يعني من حراسة بلدنا وبالفعل حرسوا البلد من جهة الجامعة.
لحظة قبل يعني لسه ما وصلناش الحراسة. لسه في موضوع جمع الأموال.
هل
هذول المجموعة اللجنة اللي شكلت هي كان هدفها جمع الأموال؟
نعم.
العملية جمع الأموال من أهل القرية هل كانت بطيب خاطر من أهل القرية يدفعوا ولا فرض ضريبة؟
لا لا بطيب خاطر من أهل القرية. أهل القرية شعروا الآن بأن قريتهم ممكن أن تضيع، إنه إذا لم يدافعوا عنها ممكن أن تضيع، وكانوا مستعدين لكل شيء، للتضحية لكل شيء، لأنه أمر ضروري جدا. وأثناء الحراسة حتى يعني أزيدك،
لا رح نصل للحراسة. نعم. احنا ما زلنا في موضوع السلاح وموضوع شراء
السلاح. الحراسة طبعا واحد مثل الاخ ابو سميحة وانا ما كناش نحرس لانه كنا صغار
طبعا. نعم.
لكن الاكبر من نعمهم
نعرفهم
يعني وبنعرف اسمائهم.
طيب عمي ابو عمر، يعني انا ما زلت في موضوع يعني حتى اطلع القرية لحظة في لحظة.
نعم.
بداية نفكروا بشراء السلاح، فكروا كيف بده يشتري سلاح، اذا فكروا بجمع اموال.
نعم.
جمعوا اموال بطيب خاطر من المواطنين.
نعم.
طيب هلا في تفكيركم بشراء السلاح، هل فكرتوا منين يعني منين تشتري السلاح؟ هل الناس توجهت لمصر للاردن لسوريا مثلا
يا سيدي،
ولا كان التفكير انه كل شخص يطلع يشتري لوحده، ولا كان الشراء جماعي؟
لا طبعا حتى مش اهل البلد نفسهم اللي بدهم يروحوا يشتروا السلاح، لانه اهل البلد صعب عليهم انه يروحوا على مصر او على غيرها.
نعم.
السيارات ولا
مجموعه حتى القرى اللي حوالينا اجتمعت هذه المجموعه وسلمت الفلوس لواحد اسمه الحاج محمد العزه.
منين؟ من تل الصافي؟
من تل الصافي.
نعم.
الحاج محمد العزه كان بده يروح يجيب لنا السلاح من مصر.
من مصر.
من مصر.
هو نعم. مصدر مصر. نعم.
وهو لأنه طبعا أقرب مصدر للسلاح، وهذه طبعا كانت مشكلة يعني مصادر السلاح مشكلة كبيرة جدا، لأنه
تعرف يعني قديش العدد اللي كان منه شراءه من البنادق
يعني في بلدنا
لبلدك؟
كان تقريبا منه شراء على الأقل 12 بندقية.
يعني طب سؤالي،
8 بنادق من 12 لأهل الحارة الشمالية وأربعة للحارة الجنوبية.
نعم.
نعم.
طيب في بعض القرى العربية عمي أبو عمر وأبو سمين، إذا واحد فيكم يتذكر هذا الحدث.
نعم.
يعني قوات الاحتلال البريطاني كانت قبل انسحابها.
نعم.
كانت تزود بعض القرى العربية في بعض البنادق، يعني تستدعي المختار وتسلموا قطعة أو قطعتين أو 3 قطع سلاح.
نعم.
حتى يدافعوا عن نفسهم. هل بركوسيا يعني قدم إلها من هذه القطع مثلا من البريطان؟
قدموا للمختار،
قدموا جزء حوالي 3-4 قطع،
3 بنادق.
نعم. 3 بنادق.
3 بنادق للمختار، سلمنا احنا واحدة من البنادق.
نعم.
وزعنا العشائر
يعني أبو واحد وعبد الله واحد وخشاب.
نعم.
3
ثلاث بنادق. غير البنادق اللي تم
غير
اللي تم إرسال من أجل
يشتروه من أهل بأمان.
نعم.
أي نعم.
طيب إذا كان الهدف مصر لشراء السلاح،
ما فيش
ما فيش
يعني من قبرص ما كانوش يدوروا على قبرص وما بعرفوش.
نعم.
يعني أو مكان متوفر لديهم مكان للسلاح، إلا إذا كان عن طريق فردي.
نعم.
واحد مثلا بيعرف مكان مثلا في شرق الأردن أو في
نعم.
أو من سوريا أو كذا، ويروح يعني يجيب بصورة سرية له للسلاح شخصي له.
نعم.
أنا بحكي عن اللي البلد حاولت إنها تشتري.
نعم.
نعم.
طب رح نوقف الصراحة دقيقتين ونتابع في الوقت. الله يحفظك الحاج. ما زلنا نجد هذا اللقاء مع الحاج محمد محمود أبو عمر القواسمي أبو سميح، والحاج أحمد حسين محمد أبو عمر القواسمي أبو عمر من قرية بركوسيا قضاء الخليل، وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذا اللقاء. وحديث الآن عمي أبو عمر وعمي أبو سميح، ما زلنا في موضوع السلاح.
نعم.
إذا أنتوا بعتوا لشراء السلاح.
نعم.
من خلال قرية تل الصافي.
نعم.
هناك شخص طبعا كلف بالذهاب إلى مصر.
نعم.
لشراء السلاح.
نعم.
طيب سؤالي، هل وصل تجار أسلحة إلى بركوسة مثلا لبيع السلاح غير هذا الشخص؟
لا
حسب
لا
معلوماتكم
لا
ما كانش يجي تجار. طيب إذا الآن أنتوا سؤالي أيضا في موضوع جمع الأموال، أرجع لموضوع جمع الأموال، هل الناس يعني دفعت مبلغ معين مطلوب منها، ولا في ناس زادت في المبلغ؟
يعني خلينا أحكي لك إياها بصراحة.
نعم.
يعني لما اجتمعوا الناس تعال انتم مثلا دار العمر عندك وكذا
خادم خادم طبعا وكل واحد مسؤول عن فخذ يعني
نعم
يلم اللي عليه
الله عبدك كذا وانت يا
شو انت مطلع عليك كذا
نعم
فانت مطلوب يعني مفروض عليك ثلاث بنادق انت مفروض عليك بندقتين انت مفروض عليك كذا على حسب عدد الاشخاص الموجود والناس طبعا كونوا حاسين بالخطر وحاسين انه هذا مصلحة البلد ما حدا اعترض عليها
نعم
مش حد تخلف يعني
ولم يتخلف احد عن الدفع
طب عبد الله سميح تتذكر كم كان ثمن البندقية في ذلك الوقت؟
مش كثير يعني بحدود 20-30 دينار لأن كان الدينار يعني زي ما تقول
جنيه
الفلسطيني
يعني تقريبا 30 جنيه 40 جنيه
تقريبا يعني
30-50 جنيه
كان ثمن البندقية
وارتفع ثمن البندقية فيما بعد
لما صار عليه طلب في الأخير
إلى 100-120 جنيه لأنه أصبح السلاح عزيز
في البداية طبعا هيك بقدر يعني من 40-50 تقريبا
بداية طيب الآن أيضا يعني ما زلنا في موضوع السلاح هلا بعض القرى العربية تعرضت لبعض الهجمات من قبل العصابات الصهيونية أو بعض المناوشات
نعم.
يعني كانت كحرب استنزاف موجودة بين القرى وخاصة القرى اللي قريبة منها المستوطنات
نعم.
هل تعرضت قرية بركوشة قبل وصول السلاح لبعض هاي الهجمات مثلا
لا لا ما تعرضت
لحظة شوي خليني
تفضل أبو عمر
يا سيدي احنا حكينا لك انه عندنا كان يعني القرية فرضت الحراسة على أهلها على أساس حرص المناطق في صارت المستعمرات اللي أنشئت قريب من مناطقنا صارت موجودة هذه المستعمرات اللي هي زي المستعمرة الزيتة اللي حكيت لك عنها اللي هي أقرب مستعمرة لأراضينا هي مش في أراضينا لكنها أقرب مستعمرة لما كان الحراس جماعتنا يحرصوا هنا ويشعروا انه في واحد من هالمستعمرة او في حركة في المستعمرة كان هم يطلقوا النار عليه جماعتنا يطلقوا النار على المستعمرة لكنه كانوا يملكوا اسلحة في ذلك الوقت اكثر يعني بكثير دقة من اسلحتنا واكثر
حديثة طبعا
فكان وين مصدر النار اللي بيصدر من الحراس تبعين بلدنا دقائق وتيجي يعني الرد على في نفس الموقع اللي صدر منه يكونوا هم انتقلوا من هذا الموقع بالتجربة وبالخبرة صاروا يعرفوا انه اذا ظلوا في المكان هم ماتوا فبس مجرد يطلق النار يتحرك
انسحبوا
فاذا صار في مناوشات بين يعني بلدنا وبين المستعمرة اللي انشئت في اراضي قريب من اراضي بلدنا في اراضي زيتا بلدة زيتا اللي قريب من بلدنا اما هجوم على القرية نفسها لم يتم مسبقا
هجوم
طيب
الصرف.
باللحظة اللي وصل السلاح للقرية
نعم
آلية توزيع السلاح
ما وصل السلاح ما وصل
خرجت وما وصل السلاح
خرجنا ولم يصل السلاح لانه بتعرف كانه يعني كان مفروض
السلاح اللي كان بين ايدينا
بس اللي بين ايديهم
اللي اشترناه احنا من
او اللي حصلوا عليه بطرق شخصيه
ايوه
اما السلاح اللي بعثوا لشرائه لم يصل لانه كانه كان مفروض حظر على وصول السلاح
طبعا كان مراقب يعني يجي سري
يعني السبب انه يعني الفلوس اللي دفعتوها ما وصلت ما وصلت السلاح
ضاع الفلوس وضاع السلاح
نعم طيب اذا كان في هناك بنادق عندكم في القريه في يعني عدد
بنادق محدود عدد محدود
يعني تتذكر كم عدد البنادق الموجوده في القريه؟
ترى اقل من 10 7 8 بس
يعني اللي في منطقتنا اللي في حارتنا يعني اللي في جماعتنا يعني بين 8 وال 10
فقط
بس
نعم طب هل تم تدريب عمليات تدريب على استخدام السلاح من قبل
السلاح كانوا بتدربوا عليه الشباب لدرجة انه انا بعرف يعني شخص
الشباب اللي فوق السن ال20
اكبر من في السن شوية كان العصفور اللي هو قايم في السماء يطلق النار عليه ويسقط العصفور
نعم
مين هو هذا الشخص؟
اسمه عبد الحميد ناصر
هذا كان مدرب برضو؟
لا مش مدرب، هذا كان يتدرب على السلام، عنده بندقية يتدرب على السلام.
ومنهم عوض عثمان،
ومعوض عثمان
محمود أحمد حسين.
نعم. ومحمود محمد
محمد حسين
برضو. اللي هو العمي
أبو عمر.
أيوه.
هذا كانوا يعني يجيدوا يعني
القمر. محمد عبد الفتام برضو. أنا بحدود 10 الفاصل.
بس 10
اللي كان. سؤالي لكم، هل كان هناك شخص معين يقود عملية التدريب مثلا لهذول المجموعة؟
ما في،
ما كانش في شخص معين
تدريب عسكري بمعنى العسكري.
لا لا
عسكري ما كان في موضوع.
نعم
ما في.
لا أنا قصدت التدريب اللي هو يعني طريقة الرماية وال فقط يعني.
أنا بحكي لك إنه هذا يعني كفن عسكري ما كان أحد يجي الفن العسكري، لكنه فن القمص والتصويب وكذا كانوا بتدربوا بأنفسهم وبالفعل نجحوا في هذا المجال.
طب نوعية السلاح اللي كانت موجودة في ذلك الوقت كلها بنادق ولا كان في رشاش؟
بعضها بنادق. لا بنادق،
بنادق براشوت
يعني هي 16 طلقة هذه.
أيوه.
أي نعم، أما غيرها ما في.
ما كانش في رشاشات.
ما في رشاشات.
أعتقد مصدرها روسي كمان.
نعم. طيب بدي أترك المجال لعم أبو سميح وأسألك عم أبو سميح.
تفضل.
عن وراح أعود بالسؤال لك أبو عمر. سؤالي لك في موضوع الثوار اللي كانوا موجودين في القرية أو شباب القرية.
نعم.
اللي كانوا يعني بيحملوا هاي البنادق.
نعم.
هل كان في القرية بعض المناضلين أو المقاتلين من خارج قرية فركوشة موجودين؟
لا لا.
موجودين بينكم؟
كل هم من أهل
القرية. كل قرية.
كل قرية. نعم.
كان فيها مثل قريتنا. ونفس الطريقة
ما كانش واحد يجي من قرية ثانية يحرس بلد ثاني،
لأنه كل قرية فيها كفاية من الشباب، لكن كلهم عندهم نقص. نعم. السلاح.
نعم.
الكل كان يحرس بلده فقط بس يعني
ما في مصدر للسلاح. اللي القرى مثل دشير مثل خميل مثل تل الصافي اللي محيطة فينا مثل
ذكري،
هذه القرى لم يكن لديها مصادر للسلاح مثل قريتنا. الشباب متوفر.
نعم.
لكن ليس لديهم سلاح.
أنا يعني طبعا من نفس زي حالتنا يعني، انفرض عليهم عشائر طبعا يشتروا كل عشائر برود زي حالتنا، وكان يطلع يحرسوا بلدهم كل واحد يعني من عنده.
نعم.
نعم.
طيب إذا ما يعني موجود الآن في القرية 8 قطع لعشر قطع سلاح.
نعم.
الآن فكرتوا في وضع خطة للدفاع عن القرية، يعني الكبار فكروا كيف يدافعوا عن القرية.
طبعا كانوا بحرصوا حدود القرية من الشمال ومن الغرب ومن الجنوب.
نعم.
طب هل فكروا بمثلا بحفر خنادق، بناء متاريب؟
كان حفر الخندق طبعا.
طبعا
حفروا خنادق.
نعم.
هذه المناطق اللي عليه الحراس الليلي
الجهة الغربية. نعم. والجنوبية هذه المناطق
على اساس انه الخندق يعني يقي كساتر يقي. نعم. من الهجمات انه في ما اذا اجى
يكون متساوي طبعا في هذا الوقت.
طيب عم سميح راح نحكي واحد واحد يعني. لما بسألك بتجاوبني وبسأل ابو عمر بتجاوبني.
نعم.
لانه بصير الحديث متشعب.
نعم.
طيب راح اسألك عم ابو سميح. يعني الكبار فكروا بوضع خطه
يعني طبعا. نعم.
وين يعني كيف كانوا يشعروا وين مكمن الخطر؟ مين كانوا يعتقدوا انه راح يجي او تيجي الهجمه الاسرائيليه عليهم؟
الهجمه الاسرائيليه طبعا من الغرب والجنوب.
من الغرب والجنوب.
لان الكوبانيه اللي قلت لك اكثر منها
نعم.
من الجلدية من الارض الغربيه.
نعم.
كان فيها الكوبانيه، ومن الجهه الجنوبيه اللي هي من قريه زيت هاي في كوبانيه.
نعم.
يعني اتجاه خطر من الجهه الجنوبيه والغربيه.
يعني إذا أنتوا حفرتوا خنادق من هذول الجهتين فقط؟
يعني نشعر إنه منين بدي يجينا الخطر وحفرنا الخنادق من هناك.
طب
من المواقع هاي.
مين الشخص الكبير اللي كان معنا في حفر الخنادق أو مين كان مسؤول؟
هم الشباب نفسهم اللي كانوا يحملوا السلاح والبواريت هذول.
نعم.
هم اللي كانوا، وفي شباب ثانيين اللي معهم مش يتبرعوا ويحفروا.
نعم.
ويساعدوا مع بعض.
طب سؤالي لأبو عمر. عم ابو عمر يعني هل كان هناك شخص معين ينظم من المناوب الليليه، مناوبه الحراسات الليليه؟
لا، هو كان مثلا يعني كل عشيره منها ناس انتم اليوم عليكم مثلا الحراسه، ثاني يوم على العشير الثاني وهكذا بالتناوب يعني.
طبعا
بعدين ابناء بلدنا كلهم معروفين يعني لبعضهم يعني، العدد محدود جدا
نعم،
ومساحه القريه صغيره والكل يعني متعاون في هذا الموضوع وما حدش يتخلف هذا الموضوع.
نعم.
انت سألت الأخ أبو سميع عن خطة.
نعم.
خطة بمعنى استراتيجي، بمعنى وضع خطة.
نعم.
ما كان يعني في ذلك الوقت لديهم الإمكانيات لوضع أو هذا التصور لخطة يعني ذات أبعاد فنية.
نعم.
وإنما كان عندهم خطة على أساس أنه إذا اليهود هاجمونا من وراء هذول المتقدمين الحراسي المتقدم للقرية تنبه القرية على أساس أنه يعني تفزع القرية بما تملك من سكاكين وأسلحة وغيره وغيره، أو تنبه على الأقل العملية.
طيب ما قبل خروجكم عم أبو سميح وعم أبو عمر، هل وصل الجيوش عربية جيوش نظامية إلى قرية بركوسيا؟
لا.
ما وصلت كل جيوش عربية. ما شفتش ولا أي جيش.
ولا. وصل لا قرية اسمها ذكرين منا ولا الشرق.
أما لا في القرية نفسها ما وصلت كل جيوش.
بلدنا لا ما وصل.
نعم. طيب أنت باعتقادكم الكبار في القرية، هل فكروا في التنسيق مع بعض القرى العربية للدفاع عن قراهم؟ هل فكروا بالتنسيق؟ يعني عملية دفاع مشترك؟
يا سيدي أنا بتصور إنه ما صارش تنسيق.
البلد عن بلد.
وإنما بوغلتة جميع القرى لأنه الفترة الزمنية أو المرحلة الزمنية محدود جدا، مثل قرية صميد والجير يعني بوغتة القريتان وخرجوا منها، وهذا طبعا أثر على معنوياتنا إحنا. لكن إحنا كنا زي ما نقول متسلحين بوجود قرية تل الصافي اللي هي أكبر من قريتنا وفي شمال قريتنا. الهجوم على تل الصافي هو اللي خلى معنويات قريتنا بالذات يعني تنهار، خاصة ان الهجوم اصبح شرق البلد يعني.
نعم.
اصبح اليهود موجودين شرق البلد واصبح ليس لنا الا طريق واحدة للهرب اللي هي عن طريق ذكري.
نعم. طيب سؤالي لك عم ابو عمر. نعم. وبنتقل في السؤال ايضا لعم ابو سمية.
نعم.
موضوع بناء، هل تم بناء استحكامات غير الخنادق؟ يعني عمل سواتر ترابية مثلا في القرية حول القرية، هل شاهدت الخنادق بداية؟
في الخنادق أنا شاهدت الخنادق محفورة، خنادق عبارة عن بوادين يعني تقل الرجل إذا تمدد فيها بس، أما بمعنى أنه اسمن
لا لا
لا سواتر ترابية يعني تراب ايوه
هيك وهيك
هاي ايش الترابيه؟
ترابيه.
طب هل كانت الخنادق متصله مثلا خط واحد ولا خندق خندق خندق؟
لا متفرقه
يعني هون واحد وفي جنبه هناك واحد وفي جنبه هناك واحد هكذا.
نعم. طيب تتذكر طول الخندق بعرضه مثلا كيف كانوا يحفروه في ذلك الوقت؟ يعني متر مترين ثلاث
يعني مرة. الخندق بدك تعدل انه بين متر ونص طول هيك شايف كيف، واقل من متر عرض
عمق متر برضو
انه اذا تمدد الرجل متر ونص بين المترين والمتر ونص.
اذا الخنادق كانت من الجهة الغربية
والجهة الجنوبية.
والجنوبية.
نعم.
طيب كانت ملاصقة للبلد يعني على ملاصقة للبيوت ولا
بعيدة؟ بعيدة عن البيوت لأن
قديش بعيدة تقريبا الحمد لله؟
على يعني حدود أراضي البلد. يعني ممكن تكون بعيدة من الجهة الجنوبية في منطقة الحنو.
سموها الحنو والمصرارة
بعد المصرارة يعني بدك تعدل مثلا بعيدة حوالي 2 كيلومتر 3 كيلومتر عن البلد.
يعني ما كانت ملاصقة للبلد مباشرة.
لا مش ملاصقة لأنه أصلاً إذا كانت ملاصقة للبلد ما في فائدة. يعني ما فيش فائدة منها للتنبيه أو كذا.
طب كان هناك كلمات سر بيتبعوها الحرس في الليل مثلاً بينهم أو إشارات؟
يعني
سر الليل مثلاً.
أنا كنت بسمعهم يقولوا مثلاً إنه إذا حد سأل أقول مين صاحب.
أيوة.
يعني يقول كلمة صاحب يعني انه صاحب معناه انه مش عدو بينما يعني الثاني يقول له كلمة السر ما بقدرش يقول مثلا صاحب ولا
نعم
موجود.
طب ما قبل خروجكم يعني كانت هناك بعض القرى العربية بتعمل بعض الفزعات للقرى الأخرى، هل قرية بركوسيا يعني قامت بفزعة لبعض القرى العربية أو قدم لها فزعة مثلا؟
قد تستغرب لطفاً يعني قد تستغرب أنه إحنا أول أنا قلت لك إحنا أول قرية مانا بسقوطة قرية سلمة
نعم
جاءت سيارة وركب فيها مجموعة من بلدنا ببنادقهم وبعضهم بالعصي وشي بدون يروح للدفاع عن سلمة
نعم.
اللي هي بعيدة وبعدين يمكن جيش الإنقاذ أو كذا لقاهم قالهم لا وين الكراسين شو اسمه روح ارجعوا دافعوا عن بلدكم أو
يعني اختصروا
بلدكم
نعم انتم دافعوا عن
بلدكم لأن سلمة شمالكم جاي
سلمة
من هي
شمال هي كانت أول قرية سمعنا عن سقوطها في فلسطين وإحنا في بلدنا
نعم.
نعم.
وهل ذهبوا المجموعة هاي للمنطقة؟
طبعا وصلت إلى يعني قريب من حدود الرملة لما رجعوا
نعم. طيب بتتذكر غير هاي الفزعات مثلا؟
هاي اللي شفت لعيني
نعم
أنا شفت سيارة لوري يعني
نعم
كيف وركبوا فيها الشباب والزغاريت قايمة والكل وعليهم هيك
طب انتوا قبل خروجكم عمي ابو عمر وعمي ابو سميح
نعم.
قبل خروجكم النهائي
نعم.
هل تعرضتوا لبعض الهجمات مثلا من قبل العصابات الصهيونية وكان لكم فزعة مثلا يعني قاموا القرى العربية بعمل فزعة لكم مثلا في القرية
سيدي بدي اقول لك احنا لما هاجموا الاصفار
نعم
كانت اول ليلة رمضان صاروا طبعا يضربوا التنوير طبعا زي التنوير الاطراح الحالي
تل الصاف لأنه في شمالها مستوطنة شو اسمها المستوطنة اللي شمالها؟
في شمالها هذه اسمها التعبية كنا
يعني ممكن من خلال هاي المستوطنة
منها هي هذه تيجي
شمال تل الصاف
غرب الشمالي من تل الصاف
نعم
بقيتنا
هاي لأنها على حدود الرملي على حدود أراضي الرملي
لا بعيد عن الرملي أبو
مش على المدينة عن قضى الرملي
عن قضى بعيد
يعني ما صار هناك فزعة مثلا لأهل تل الصافي من قبل بعض القرى العربية مثلا ومنها بركوسيا
لا طبعا ما كان كل بلد كان يدافع عن نفسه يعني حراسة منها فيها
نعم
ممكن يعني
تفضل عمي أبو عمر
اللد والرملة طبعا كان فيهم قوات أردنية
نعم
لكن سقوط اللد والرملة بعد سقوط اللد والرمل صار الهجوم على تل الصافي تصور فيك انا لانه تل الصافي يعني احنا طبعا في ذاك الوقت اللد والرمل كانت بعاد عنا بالنسبه لنا يعني
كنا نروح يعني نتسوق
واحنا يعني كاطفال صعب انه نسمع عن اللد والرمل في ذلك الوقت لكني يعني لما جيت هون على الخليل سمعت انه تم اعتقال واحد في الجامع الحسين لانه بقول يا ناس من اراد ان يعرف اي يعني عن مصير اللد والرملة فقد انتهت اللد والرملة هذا الكلام في 48
نعم.
فاحنا سقوط تل الصافي احنا اللي اثر على معنوياتنا سقوط تل الصافي خاصة بعد السير وبعد سمين صارت تل الصافي اللي شمالنا شمال شرقنا الآن صار إحنا محاصرين من جميع الجهات ما عدا الجهة الشرقية صار هم كل واحد الآن بده يعني يطلع أولاده وينتسب لأي مجموعة مسلحة أو كذا اللي تقاوم اليهود فهاجرنا عنيت
لحظة قبل الآن ما زلنا في القرية إحنا وما زلنا بنعمل مناوبات وحراسات ليلية
نعم
تل الصافي لما سقط في أول يوم رمضان
نعم
يعني أول ليلة رمضان
طيب أنتوا يعني بعد كم يوم بركوسيا سقطت من تل الصافي
اليوم اللي سقطت في تل الصافي سقطت بركوسيا
نفس اليوم يعني.
نفس الليل. هو ما صارش هجوم على برخوسيا.
نعم.
برخوسيا بلده صغيرة. لكن برخوسيا عندما صار إطلاق النار والبرنات وصارت الأسلحة تصير منه يعني شرقنا.
هي بقى ثاني صافي كم تبعد عنكم تقريبا 6-7 كيلو؟
يعني تقريبا
بس.
طيب خلينا معك عمي أبو سميح.
نعم تفضل.
الآن ما زلتوا في البيوت أنتم؟
نعم.
يعني أنت واعي؟
نعم.
قبل خروجكم النهائي من قرية برخوسيا هل استقبلتوا لاجئين؟ من قرى عربية؟
من القرى من ولجون اللي صميل وتسير حتى وكرسية هذول من ولجون.
طب خلينا ناخذ جزء جزء.
يعني كانوا طبعا اجوا لنا شوية وفي قسم رحل لجبرين والقرى
طيب. لسير سقطت قبل تل الصافي.
نعم.
وبعد لسير سقطت صميل.
نعم.
وبعدين تل الصافي.
بعدين.
انتوا استقبلتوا من هاي القرى لاجئين؟
من ولجون. سير وصميل وحتى وكرسية هذول كانوا
أهل الشتير. أهل الشتير لما أنتوا استقبلتوهم وكلامي لك عم أبو عمر.
نعم.
لما استقبلتوا أهل الشتير عندكم.
نعم.
طبعا جزء منهم مش كلهم.
طبعا
هل يعني استقروا عندكم في البلد يعني أيام معدودة؟ ولا كانوا مرور؟
لا استقروا لنا أيام معدودة على أمل أنهم يرجعوا.
طب شو قدموا لهم أهل بركوسة؟
طبعا قدموا لهم الطعام والمنام والمأوى وكل شيء. قدموا لهم كل خاصة إحنا كان لنا نسائب من صميل. وكانوا عندنا في بيتنا وفي يعني اللي انا بذكره.
تتذكر العائله اللي استقبلتوه عندكم؟
الدرباشي من صنيف
استقبلتوه عندكم؟
لانه مرت عمي منهم.
نعم.
فاجوا عندنا وسكنوا دار الدرباشي ودار ابو حمدان واكثر من عائله من صنيف واستقروا عندنا. بعضهم كان يعجرون كانت الدنيا صيف
على البيادر يعني
على البيادر.
نعم. انا معقوله فتحي ابو حمدان ترى
استاذ فتحي
من صميل.
نعم. طب تتذكر كم ليلة ما كفر عنكم في
اسبوع تقريبا
اسبوع.
المسافة بين السقوط والقرى هذه محدودة.
نعم. اسبوع زمان.
طيب الان يعني راح احول سؤالي ايضا اليك عمي ابو عمر.
نعم.
استقبلت لاجئين.
نعم.
لمدة اسبوع.
نعم.
في ظل الهجمات اللي عم بيقوموا فيها الصهاينة على القرى العربية والمدن العربية.
نعم.
وسمعكم لأنه القرى عم تسقط قرية قرية قرية.
صحيح.
هل أهل بركوسيا أو جزء من أهل بركوسيا أو بعض الأسر من بركوسيا؟
نعم.
غادروا القرية قبل الخروج النهائي؟
لا.
ولا شخص خرج؟
ما في شخص من بركوسيا خرج من القرية قبل الهجوم على تل الصافي اللي أصبح إنه عسير معه التواجد في البلد.
طيب هل عائلة أو أسرة حاولت تخرج مثلا ووجدت المعارضة والمنع من أهل البلد؟
ما حاولت أصلا. ما في حد حاول.
ما حداش فكر بالموضوع.
ما حد حاول.
نعم.
حتى اللي كانوا عندنا من صميل ومن السير ومن القرى هاي كانوا يفكروا في الرجوع إلى بلدهم مش الخروج. لكن لما صار الهجوم على تل الصافي هم بصراحة ارتبكوا وأرهقونا معهم لأنهم
نعم.
هم طبعا خرجوا والآن بدهم ينجوا بأنفسهم وإحنا شفنا إنه الوضع عسير جدا الدفاع عن البلد في ظل إنها محاطة من جميع جهاتها.
نعم.
يعني بسلاح الصهاينة.
طيب إحنا لتسلسل الأحداث عمي أبو عمر وكلامي لأبو سميح. ما زلنا ما زالت تل الصافي غير صافة. ما زالوا أهل البلد في البلد. وانتم مستقبلين بعض اللاجئين في قريتكم.
نعم.
وما قبل استقبال كل اللاجئين وبدات الحرب بدات القرى تسقط بدات الاصابات الصهيونيه يعني بالتواجد والهجوم بكثره. طيب انتم في البلد هل شعرتوا انه الان يعني المواد التموينيه عندكم هل صار شح او نقص في الناحيه الاقتصاديه؟
لا موجود المواد التموينيه
موجود في قضيه المواد التموينيه لان سلع الموسم في اول.
نعم.
الموسم في اول والحبوب يعني
كلها
يقفها من يشيل.
نعم.
بده ياكلوا
كل المحاصيل كانت موجوده يعني
موجوده. القمح كان عندنا بالشولات والصلايب بالقمح لم والله انا بتذكر كانوا يناموا على صليب القمح تبعتنا
طب تقدر تفسر لي شو الصليب عم صليب القمح؟
صليب القمح عباره عن كومه من القمح بعد الزراعه يعني وتصبح القمح ناضج للتعبئة في أكياس.
نعم.
يعني هاي بسموها الكومة، هاي بسموها
صليب. يعني بتكون نظيفة جاهزة للتعبئة.
نعم. والجيب الغربال وفرزها ينقوها طبعا يسكن جمح سوا.
نعم. طيب الآن أيضا بأكمل أسئلتي ما قبل خروجكم. سؤالي لكم، هل مثلا قامت العصابات الصينية باحتلال محيط البلد، بتخريب بعض الآبار، بتخريب بعض الأشجار، ببعض البيارات؟
لا لا،
هل لجأت لهذا العمل؟
احنا ما شفنا يهود، ما دخل علينا يهود أبدا،
ما دخل اليهود.
ديرك من ضرب العجل الصافي احنا طبعا تعبنا، والكل وحتى اللي طب. كانوا عندنا الولد
احنا ساعة السفر لسه ما وصلنا. نعم. يا ابو سمير.
نعم.
ساعة السفر هي ساعة الفوز ما وصلنا. تفضل ابو عمر. تفضل. بس ترفع لي صوتك شوي.
قضية التخريب، احنا شعرنا بالتخريب نتيجة سقوط السير والسمير، ثم صار الهجوم على تل الفاطي.
نعم.
الهجوم على تل الفاطي في شمالنا الشرقي.
نعم.
وفي جنوبنا الشرقي في مستعمرة زيتا اللي كانت الحراس اهالي بلدنا يشتركوا معاهم بالليل احيانا، فاحنا شعرنا انه احنا اصبحنا في خطر، وليس امامنا يعني منفذ الا منفذ واحد اللي هو
الشرقي
الى بكرين. واصبح اهل بكرين بوجود القوات المصرية اللي موجودة معاهم، اللي كانوا يقولوا هم يحتلوها بالليل واحنا نحتلها بالنهار، يعني معلش خليهم يحتلوها، هذا كانت مقولة تردد يعني اسمع عن
الاختيارين،
اصبح في شك من البقاء مع مع احتلال طل الصافي ومع القرى اللي سقطت كلها.
نعم.
اما ما اليهود ما اشتركوا معنا مباشرة، بل اظنهم كانوا يفتحوا طريق للناس لانهم كانوا عاوزين ارض
بدون شهادة،
ارض بلا سكان.
نعم.
طوب البلد ثلاث جهات، الجهة الشرقية وخلوها للخارج.
طيب الآن راح أسأل له تنظر عم أبو عمر، راح أسمع الجواب من أبو سميح.
نعم.
مجزرة دير ياسين اللي حصلت 94 عام 48. مجزرة دير ياسين. سمعت في هذه المجزرة قبل خروجكم؟
سمعنا. نعم.
شو كانت ردة فعلكم عندكم، يعني شو ردة فعل في البلد؟
احنا نتألم على أساس انه شو لا حول ولا قوة إلا، شو بدنا نقول؟
طب هل اوجدت
تألمنا طبعا وما عنلنا بهذا الكلام.
طب اوجدت خوف عندكم برضو انتم في المغادرة او في
لا كونها بعيدة، يعني صار اثر من الرعب انه صار، يعني بدأت اسرائيل هنا تغازي القرى اول مدن اللي منا ولا الغرب ولا
نعم.
كانوا يردوها وعرفنا انهم خلص بدهم ياخذوا قسم من فلسطين.
طيب عمي ابو عمر، مجزرة دير ياسين انت برايك؟
نعم.
اول شيء كيف وصلكم الخبر؟ من خلال ايش وصلكم الخبر؟
مجزرة دير ياسين.
نعم.
عبد القادر الحسيني كان قائد معروف في فلسطين كلها في انحاء،
هو قائد الثوره،
كان رجل يعني يسعى الى ان السلاح احنا اللي حاولنا ان نشتريه من مصر، يعني بمعنى بتوجيهات او معرفه من عبد القادر الحسيني على اساس حمايه انفسنا، يعني انه كل قريه تحمي نفسها. فلما سقطت دير ياسين والشاعر قال لها في سعاد تنادي اللي هي سعاد بنت عبد القادر الحسيني، اصبغت بيض ملابسي بسوادي، حميتها نساء القريه لبسوا السواد. ومش قليل نساء القرى اللي لأن كنا نشعر إنه عبد القادر الحسيني بطل لتحرير فلسطين ولإنقاذ فلسطين، فيعني زي ما تقول هدم كثير من معنويات القرى اللي محيطة بالقدس والمحيطة بالخليل وبكل قرى المنطقة.
نعم. طيب الآن سؤالي إلكو، يعني آلية تتبع أحداث الحرب.
نعم.
يعني شو وسيلة الإعلام اللي كانت تصلكم أنتم من خلال إنه يعني القرية الفلانية سقطت، القرية الفلانية سقطت، شو اللي عم بدور حواليكم؟
من الراديو ما كانش هناك تلفزيون في ذلك الوقت.
نعم.
والراديو كان من النوع اللي حجمه كبير جدا، وبطارية سيارة، وبضعوا له يعني امتين فوق سطوح فوق حتى يستطيعوا انه يسمعوا الصوت بوضوح.
هل كنت للراديو في هذه اللحظات؟
هذه اللحظات كان موجود الراديو.
موجود الراديو.
كنا نروح.
عند مين كان موجود؟
كان في بيت جبرين في يعني.
الصافي كان.
لا قصد في البلد عندكم.
في البلد.
ما كان في راديو. بركوسة ما كان.
بركوسة لا. بس بعد الأحداث حكيت سألتني عن بعد الأحداث بعد الخروج.
لا قبل الخروج قصدي. ما كانش في راديو تتابعوا الأحداث من خلاله.
نتابع الأحداث عن طريق.
تبعته شخص
يومياً شخصين يستمعوا لنشرة الأخبار ويخطونا بنشرة الأخبار.
نعم.
مش إحنا طبعاً نبعث الصغار في السنة.
طب مين تتذكر من الأشخاص اللي كانوا يروح يأخذوا الأخبار؟
خالد اسمه أحمد حسن.
أحمد حسن.
خليل العبد.
واحد اسمه خليل العبد.
نعم.
مرة عمي أبو فواز ومحمود حسن.
نعم.
محمود محمد حسين ومحمود حسن.
طيب عمي ابو عمر وعمي ابو سميح راح نقف استراحه الان دقيقتين ونتابع فيما بعد. الله يعطيكم العافيه.